الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، ننتقل في هذا الدرس إلى زواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. بادئ ذي بدء يقول عليه الصلاة والسلام: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. فالإسلام دين الفطرة، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الدالة على عظمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين الفطرة، وهو قدوة لنا، وإسلامنا العظيم جمع بين الحاجات والقيم، وجعل المصالح مع المبادئ في وقت واحد. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام شابا من الشباب الذين يشار إليهم بالبنان. في الأعم الأغلب الشباب التائهون الشاردون عن أمر الله عز وجل، ضائعون، إما أن يتظاهروا بأشياء يتوهمون أنها تجذب الفتيات إليهم، وإما أنهم يبالغون بالقوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أفق أعلى، وهو بالأفق الأعلى كان يحمل هموم البشرية، كان يبحث عن خلاص البشرية، كان يرى ما حوله من فساد وضعف وقهر وظلم. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام شابا متميزا هذا قبل البعثة. والذي يؤكده علماء السيرة أن الأنبياء معصومون بعد الوحي وقبل الوحي. فلذلك كان زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها امرأة لا كالنساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، منهن السيدة خديجة. أيها الإخوة الكرام، لو قرأتم سيرتها لوجدتموها المرأة الأولى في العالم التي كانت في أعلى درجات الوفاء لزوجها. لذلك حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة بعد 20 عاما من الصراع مع الكفر والشرك، ودعته بيوتات مكة ليبيت عندهم، قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. والحقيقة أن السيدة خديجة كانت سند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. الحقيقة أن أعظم النساء، ودققوا فيما سأقول، أعظم النساء من أضافت إلى جمالها جمال أخلاقها، وأعظم النساء أيضا من أضافت جمالا ثالثا وهو جمال عقلها. فإذا اجتمع في المرأة جمال الشكل وجمال الخلق وجمال العقل فهي امرأة لا كالنساء. والمرأة كما تعلمون أيها الإخوة في الإسلام مساوية مساواة تامة للرجل من حيث التكليف ومن حيث التشريف ومن حيث المسؤولية. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء الرجال العظماء في أمس الحاجة إلى امرأة عظيمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، وقد وجهنا عليه الصلاة والسلام أن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه. فهذه المرأة التي عندك هي شقيقة، بمعنى أنه ينبغي أن تكون متكاملا معها. النساء شقائق الرجال. والزواج رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. يعني الأخ الكريم الذي عنده فتاة مؤمنة محجبة تتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، ينبغي ألا يتسرع في تزويجها، ينبغي أن يبحث لها عن طالب علم، أن يبحث لها عن شاب يقدر دينها وثقافتها الإسلامية وورعها وانصرافها إلى الأعمال الصالحة. فلذلك تعد المرأة للعظماء سندهم من الداخل. والذي قال لم يخطئ، وراء كل عظيم امرأة. أما خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، كانت تكلف الرجال وتضاربهم في مالها. والحقيقة المضاربة، وقد أتينا على ذكرها، هي الطريق الواضح النظيف للاستثمار. يعني الحاجة إلى استثمار المال حاجة متأصلة في كل مجتمع بشري. هناك الشيخ الكبير والموظف المتقاعد، هناك الطفل الصغير الذي ورث مالا، هناك الأرملة، هناك المرأة التي لا تحسن التجارة. فيأتي شاب في ريعان الشباب مكتمل الرجولة، عنده خبرة عالية، فيشتغل بهذا المال، يأخذ بعض الربح ويعطي صاحب المال بعضه الآخر. هذا الطريق النظيف الآمن لاستثمار المال. لكن الذين جمعوا الأموال ولم يكونوا في المستوى المطلوب ضعفوا ثقة الناس بالقناة الشرعية النظيفة، وقووا ثقة الناس بالمصارف الربوية. فكان عليه الصلاة والسلام أول مضارب في الإسلام، أول شريك مضارب. المال مال خديجة، والجهد جهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل البعثة. فكانت تضارب الرجال بمالها على شيء تجعله لهم. وكانت قريش في معظم نشاطاتها يعملون في التجارة. فلما بلغ خديجة رضي الله عنها عن رسول الله حفظه وأمانته وعفافه وأخلاقه العالية، طمحت أن تعمل معه في التجارة. وكانت تعطيه أفضل ما تعطي بقية التجار. ولكن أيها الإخوة، أقول لكم هذه الكلمة، قال عليه الصلاة والسلام الأمانة غنى، يعني أثمن شيء تملكه على الإطلاق أن تكون أمينا. أنت بأمانتك تمتلك أكبر ثروة في الأرض، ألا وهي ثقة الناس بك. فاستقامة النبي وصدق النبي وأمانة النبي وعفة النبي وورع النبي جعل السيدة خديجة تطمح أن يكون هذا الشاب شريكا لها في التجارة. ولا تنسوا هذا الحديث الجامع المانع القصير: الأمانة غنى. لذلك ضاربت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرات، كان أهم هذه إلى الشام مع غلام لها يقال له ميسر، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في مالها، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. وكان التوفيق حليف رسول الله، وعاد بالتجارة وقد ربحت ضعفين. فسرت السيدة خديجة أيما سرور، والذي أتمنه أن أعرضه لكم هذه القاعدة: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. هذه التجارة كانت سبب زواجه منها، والخير يتنامى. بدأ شابا صادقا أمينا عفيفا طاهرا، هذه السمعة الطيبة جعلت هذه المرأة الغنية الموسرة الشريفة في قومها تطمح أن يكون شريكا لها في تجارة. فلما ذهب ميسرة معه إلى بلاد الشام، ورأى من حكمته وصدقه وأمانته وورعه وعفته الشيء الكثير، حدث السيدة خديجة بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السيدة الوقور التي هي من أرقى بيوتات مكة طمحت بالزواج من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلت له امرأة اسمها نفيسة، فخاطبت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما يمنعك من أن تتزوج؟ فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم كان شابا في الخمسة والعشرين: ما بيدي ما أتزوج به؟ قال: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة، فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة. فقالت له: ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قالت: خديجة. قال: ومن لي بذلك؟ يعني كيف يمكن؟ فقالت: علي ذلك. هذه البداية. لذلك قالوا، ورد في الأثر أنه من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل شفاعة أن تشفع بين النفاق. فهذه المرأة النفيسة ساهمت في تقريب وجهات النظر بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين خديجة. لكن الذي حصل الآن في شيء غريب، أن امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أشارت نفيسة إلى السيد خديجة أن الطريق سالك للزواج من رسول الله، أعطتها كما يقولون الآن الضوء الأخضر، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا ابن العم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها. التقاليد عندنا تمنع أن تعرض فتاة نفسها على شخص لحيائها ولخجلها، لكن التقاليد أيضا تمنع أن يعرض ابن فتاته على شاب توسم فيه خيرا، لكن سيدنا شعيب ماذا قال؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. لذلك أكبر مشكلة يعاني منها المسلمون كساد الفتيات. كل إنسان غارق بهمومه، لكن نحن كمؤمنين ينبغي أن نسعى بتزويج الشبان الأطهار من الفتيات المؤمنات، هذا عمل عظيم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليه الزواج من خديجة عن طريق نفيسة أولا وعن طريق السيدة خديجة مباشرة ثانيا قبل، وكانت خديجة كما يقولون أوسط النساء نسبا، وكانت أعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، وكل قومها كان حريصا على ذلك لو يقدر عليه. أنا أقول كإسقاط من هذه السيرة لواقعنا، الشاب المؤمن الذي يرجو رحمة الله ويخافه ويتقرب إليه له مكافأة عند الله عاجلة، ألا وهي زوجة صالحة تسره إن نظر إليها وتحفظه إن غاب عنها وتطيعه إن أمرها. والشابة المؤمنة التي ترجو رحمة الله وتخشى ربها وتطيع نبيها وتحفظ كتاب ربها لها عند الله مكافأة أيضا، أن يرزقها شابا مؤمنا يعرف قيمتها ويحفظها. لذلك الزواج بيد الله عز وجل، ثمنه الاستقامة على أمر الله وثمنه العفة. أيها الإخوة، لما جاء هذا العرض المغري لرسول الله من نفيسة أولى ومن نفيسة ثانية، عرض هذا على أعمامه وفتحه برغبته، فما كان منهم إلا أن سارعوا لتلبيته والمضي لما يريد. فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهم إلى عم السيدة خديجة عمرو بن أسد، إن كان أبوها قد مات في حرب الفجار، وخطبوا إليه ابنة أخيه وساقوا إليها الصداقة 20 بكرة ناقة يعني. قال ابن هشام وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت. هؤلاء الذين يسيئون إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عليه أنه تزوج نساء عديدات، بقي مع امرأة في سن أمه كان عمره 25 عاما، تزوج امرأة في 40. قيمة المرأة بخلقها، وقيمة المرأة بأخلاقها، وقيمة المرأة بعقلها، وقيمة المرأة أيضا بجمالها. لكن هذا الذي يبحث عن الجمال فقط إنسان يمشي في طريق ليست سالكة ولا أمينة. فقد ورد في الأثر أنه من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يدك. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب. يروى أن أبا طالب وقف يخطب في حفل الزواج قائلا إن محمدا لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. هذه خطة النكاح، خطبها عمه أبو طالب. فقال عند ذلك: ولي خديجة عمها عمر هو الفحل الذي لا يقدع أنفه، وأنكحها منه وله 25 سنة ولها يومئذ 40 سنة. وقد حضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وكان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الشام بشهرين. أعيد عليكم هذه القاعدة الذهبية: قل لما لا ترجو أرجى منك بما ترجو. القضية بدأت تجارة وانتهت بزواج، والمؤمن حصين إذا عرضت عليه فرصة لا يفوتها، والمؤمن أديب. هناك إنسان ديدنه الرفض، وهناك فتاة ديدنها الرفض، لكن المؤمن إذا عرض عليه شيء هذا خير ساقه الله إليه، أو هدية ساقها الله إليه. بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة إلى أن توفيت ولها 65 سنة. توفيت في 65، وبقي النبي معها تقريبا ربع قرن، وكانت في سن أمه. يعني الآن لو أنها في سنه يندب حظه، لو أنها أكبر بسنه يندب حظه. أخواننا الكرام، حينما لا ترى من المرأة إلا جمالها فأنت لا تعرف حقيقة الزواج. يجب أن ترى في المرأة عقلها، يجب أن ترى في المرأة خلقها، يجب أن ترى في المرأة دينها. وإذا كان لك رغبة في جمالها لا مانع، لكن أن تكتفي بالجمال فقط دون أن تلتفت إلى أهم ما في المرأة، إلى أم أولادك التي سوف تربي أولادك، سوف توجههم الوجهة الصحيحة. ولدت السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم، فهو أبو القاسم. وقد ورد في بعض الأحاديث: من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. ثم ولدت له زينب، ثم أم كلثوم كوكبة الإسلام، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية كما يروي الطبراني في المعجم الكبير، ثم عبد الله الملقب بالطيب أو الطاهر، فأما القاسم وعبد الله فماتا قبل الإسلام. مات القاسم بعد سن تمكنه من ركوب الدابة، ومات عبد الله وهو طفل، وأدركت البنات الإسلام فأسلمنا جميعا وهاجرنا إلى المدينة، وماتوا جميعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، فقد ماتت بعده بستة أشهر. قد يسأل سائل: مات أبوه قبل أن يعرفه، قبل أن يولد، وماتت أمه وهو في السادسة، ومات جده وهو في الثامنة، وماتت بناته جميعا عدا فاطمة، ومات ولداه القاسم وعبد الله قبل الإسلام، ولم يبق من ذريته إلا فاطمة، بل مات ابنه إبراهيم من ماريا القبطية. لا شك أن هناك حكمة ما بعدها حكمة، من أن أباه مات قبل ولادته، وأن أمه ماتت بعد الولادة بست سنوات. ولا شك أن هناك حكمة بالغة، أنه ليس من نسله ولا من نسله. وابحثوا ودققوا. لو أن لهذا النبي الكريم أبا عظيما تعزى فضائله وتعزى شمائله إلى تربية أبيه، وكأن النبوة ألغيت، لو أن له أما قديرة حكيمة حصيفة أيضا تعزى فضائله لأمه. أراد الله جل جلاله أن تكون هذه الفضائل كلها في بسبب قربه من الله عز وجل. فهذا من حكمة أنه لم يعرف أباه كما أن أمه لم تسلم في تربيته، وكان يتيما، وكأن هذا الإنسان العظيم قدوة لكل يتيم. اليتيم أحيانا يكون مكسورا، فله سيد الأنبياء وهو اليتيم أسوة حسنة. الشيء الآخر، لو أن له ولدا عاش من بعده وله ذرية وهو ابن رسول الله ولم يكن معصوما، ربما انتقلت البغضاء إلى أبيه. يا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سلمان الفارسي، قال: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قال: يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضوني. كمان حكمة، هذا اجتهاد شخصي طبعا، حكمة بالغة جدا، أن النبي الكريم ليس له ذرية من الذكور من بعده. روي عن ابن عباس أن قريشا توافق بينها بالتمادي في الغي والكفر، وقالت: الذي نحن عليه أحق مما عليه هذا الصنبور المنبتر. لما ماتت ذريته في حياته عدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع نسله، إن شانئك هو الأبتر، لست أنت يا محمد الأبتر، بل الذي يبغضك هو الأبتر. السيدة خديجة كانت مثلا أعلى لكل نساء العالمين، واست زوجها وقدمت له كل ما يحتاجه من حنان وعطف وتأييد ومال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. لا تنسوا أن أجمل ما في المرأة خلقها وعقلها، فإذا أضيف إلى جمال الجسم جمال الخلق وجمال العقل كانت امرأة من أولى نساء المجتمع. الحقيقة وقفت مع النبي الكريم في أحلك أيامه، في أصعب أيامه، وكانت كما قلت قبل قليل سنده من الداخل. ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. إذن هذه المرأة من خير نساء العالمين. ولكن الآن دققوا في كلمة قالتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه الوحي، وقد قال: دسروني دسروني. فقالت له كلاما: والله ما يخزيك الله أبدا. كيف عرفت ذلك؟ إنك لتقري الطيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. استنبطت هذا من فطرته. ذلك أيها الإخوة، أنا أخاطب الشباب وأخاطب الشباب، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ يعني مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يعامل شاب مستقيم ورع يخاف الله عز وجل، يؤدي عباداته، يدفع نفسه إلى طاعته، كما يعامل شاب تائه متفلت. هذا التناقض مع عهد الله، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ يعني دققوا في هذا الكلام. لا يمكن أن تعامل أيها الشاب التائب، لأنه ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب، لأن الله يباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. وما من شيء أحب إلى الله من شابة تائبة، إن الله يباهي بها الملائكة. فهذا الذي يمشي في طريق الحق له عند الله مكافأة في الدنيا والآخرة، والدليل ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال علماء التفسير جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. ويقول عليه الصلاة والسلام خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا امرأة فرعون. مرة ذكرت قصة أيها الإخوة لأريكم عظمة المرأة. فرعون عنده ماشطة تمشط شعر ابنته. مرة في أثناء تمشيط شعره وقع المشط على الأرض، قالت بسم الله، قالت بنت فرعون لماشطتها: ألك رب غير أبي؟ ألك رب غير أبي؟ قالت: الله ربي وربك ورب أبيك. فقالت البنت: سأخبر أبي. قالت: أخبرني. فلما أخبرت أباها أنها تعبد إلها غيرك، أنت لست إلها، إلهها هو الله، فأتى بها وأتى بأولادها الأربع، وجاء ببقرة من نحاس وأضرم فيها نارا وأمسك ولدها الأول وقال لها: ألك رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك. فألقاه في النار حتى تفحم، ثم أمسك ولدها الثاني وقال: ألك رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك. ألقاه في النار حتى تفحم، أمسك ولدها الثالث قال: ألك رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك. ألقاه في النار حتى تفحم، أمسك الرابع، الرابع رضيع. فلما قال: ألك رب غيري؟ فضعضع، فأنطق الله الغلام كما ورد في الحديث الشريف، قال: أثبت يا ابنت على حق. فقالت: الله ربي وربك. ألقاه في النار حتى تفحم، ثم ألقاها في النار حتى تفحم، انتهى الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء عروجه إلى السماء شم رائحة ما شم مثلها قط، فسأل جبريل: ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. يمكن أن تكون المرأة بطلة، ويمكن أن تكون المرأة في أعلى مستوى عند الله عز وجل. سيدة خديجة من هذا المستوى. أنا أتمنى على الإخوة الأكارم أن يقرأوا سيرة السيدة خديجة، لعلي فصلت كثيرا في سيرة هذه المرأة العظيمة في عدد كبير من الأشرطة. وأتمنى على أخواتنا النساء أن يقرأن سيرة هذه المرأة العظيمة، لتكون هذه المرأة قدوة لهن في معاملة الزوج. آسيا امرأة فرعون كانت تحت طاغية من كبار طواغيت الأرض. هذا الطاغية يقول: ما علمت لكم من إله غيري. هذا الطاغية يقول: أنا ربكم الأعلى. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لم يستطع هذا الطاغية بكل جبروته أن يحمل آسيا على أن تعبده من دون الله. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام من أعلى الأزواج وفاء لزوجته خديجة. فلما كان يبعث باللحم حين يذبح فيطعم صديقاته ويكثر في مدحها ويكثر في ذكرها. إذا تزوج امرأة جديدة يتقرب إليها بذم السابقة، ما في مثلك. النبي عليه السلام كان وفيا للصحابة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام وقد سأله رجل توفي والداه ماذا بقي علي من بر والدي، قال صلي عليهم وأن تدعو لهم، لكن أنا قصدي بهذا النص وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما وأن تصل عبدهما أن تصل أصدقاء أبيك وصديقات أمك. فإن رسول الله بعد أن ماتت هذه الزوجة العظيمة كان يصل صديقاتها بقطع اللحم تقربا إليه ووفاء بعهد خديجة. يروي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة للنبي ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجها لما كنت أسمعه يذكره. وأمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني بشارة من الله مباشرة لهذه المرأة. إخواننا الكرام، باب البطولة مفتوح على مصراعيه، وإله الصحابة إلهنا، والظروف نفسها، وكل إنسان يمكن أن يكون بطلا، وكل فتاة يمكن أن تكون بطلا. تقول ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي يكثر ذكره، ربما ذبح الشاة ثم يقطعها ثم يبعثها إلى أصدقاء خديجة. فربما قلت له مرة من شدة الضجر كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الوحيد. مرة قال صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها. كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الوفاء. وأيها الإخوة، من أروع ما سمعت من أحاديث النبي أنه قال الحمد لله الذي رزقني حب خديجة، عد حبها رزقا رزقا، الحمد لله الذي رزقني حب خديجة. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وكلام خطير جدا، الحب يصنع بيدك، تصنعه أنت إذا كنت وفيا، إذا كنت سليما، إذا كنت رحيما. تحبك زوجتك، تحبك محبة لا حدود لها، فتقطف أنت ثمار هذه المحبة، والبغض يصنع بأيدينا. فالأهمال، عدم الإصغاء، عدم الاحترام، الحرمان أحيانا، الإهانة، السخرية، البغض نصنعه بأيدينا والحب نصنعه بأيدينا. وكانت السيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف حبك لي؟ يطمئنها، يقول كعقدة الحبل، عقدة الحبل. تسأله من شيء آخر كيف العقدة؟ يقول على حالها. ومرة حدثته عن أبي زرع ومحبته لأم زرع ووفائه لأم زرع وكرمه على أم زرع، أنا لك كأبي زرع لأم زرع لكني لا أطلقك، لأن أبا زرع طلق أم زرع في النهاية. قال أنا لك كأبي زرع لأم زرع ولكنني لا أطلقك. تعلموا من هذه الشمائل العالية، تعلموا هذا السلوك العظيم بسيد المرسلين. أيها الإخوة، هذه المرأة لم تشارك قومها لهوهم وسفاحهم وتبرجهم، بل لزمت بيتها وتاجرت بمالها من دون أن تحتك بنفسها مع الرجال. يعني امرأة كانت في القمة، وما عرف عنها تبرج ولا اختلاط، وكانت تتمثل بفطرتها القويمة. ولقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عين هانية، والمرأة إذا استعثرت تضرت في المجلس فهي زانية. الزنا درجات، من الزنا إطلاق البصر، ومن الزنا أن تتعطر المرأة ليجد الرجال ريحة. السيدة خديجة أيها الإخوة واست زوجها ووقفت معه في أصعب الأيام، وكانت معه في أحلك الليالي، وما تكبرت عليه في ماله. والله أنا يعني اطلعت على قصص عديدة من شباب أخطأوا كثيرا حينما تزوجوا بنساء غنيات. صفة المرأة الغنية على زوجها بالدخل المحدود الاستكبار والاستعلاء والمنع، لكن إنسان غني جدا وتزوجت رسول الله وهو فقير جدا، ومع ذلك من أعظم صفاتها أنها ما تكبرت عليه في مالها، بل أنفقت منه بإذنه ولم تكن القوامة لها، أنفقت منه بإذنه ولم تكن القوامة لها، القوامة له وأنفقت عليه بإذنه. فكانت مثلا أعلى للنساء من بعدها. ويقول عليه الصلاة والسلام خير النكاح أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. جاء رجل للإمام الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال إن لي بنتا فمن ترى أن أزوجها له؟ دققوا في هذا الكلام. قال زوجها من يتق الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. أيها الإخوة الكرام، أنا أرى أن هذه السيدة خديجة رضي الله عنها التي أكرم الله بها رسوله هي قمة في الكمال وقدوة لنساء المسلمين، فينبغي أن نحرص على قراءة سيرتها وعلى معرفة كمالها في معاملتها لزوجها، وينبغي أن نعرف كمال النبي في وفائه لها وفي تقديره لها. على كل قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال علماء التفسير: المرأة الصالحة حسنة الدنيا، فإذا نظرت إليها فرقت، وإذا غبت عنها حفظت، وإذا أمرتها أطاعت. إذا نظرت إليها سرت، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها.